الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمتى تقال أذكار الصباح والمساء؟ للعلماء أقوال متعددة في تحديد وقت الصباح والمساء بداية ونهاية، فمنهم من قال وقت أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ووقت أذكار المساء ما بين العصر والمغرب. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حيث قال في كتابه الوابل الصيب ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل. ومن العلماء من قال وقت أذكار الصباح من الفجر إلى الزوال، يعني دخول وقت الظهر، ووقت أذكار المساء من زوال الشمس إلى غروب الشمس وفي أول الليل. وهذا ما نصت عليه اللجنة الدائمة، حيث قالت: أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها وفي أول الليل، وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ومنهم من قال الصباح من نصف الليل الأخير إلى الزوال، ثم المساء من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول. نقله ابن علان في الفتوحات الربانية عن السيوطي. وقيل: أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمساء من الغروب إلى الفجر. وهذا اختيار ابن الجزري، واختار أنها تبدأ من الغروب السندي أيضا في حاشيته على ابن ماجه، والمبارك فوري في شرح المشكاة. وقال ابن عثيمين رحمه الله: أذكار الصباح أذكار مضافة إلى الصباح، وهذه إضافة بمعنى فيه. فإذا قلنا أذكار الصباح فهو بمنزلة قولنا أذكار في الصباح، فيكون محلها من حين طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمس. فإذا كان الضحى انتهى الإصباح، وكذلك في المساء. أذكار المساء يعني أذكارا تكون في المساء، والمساء من صلاة العصر إلى هزيع من الليل. إلى هزيع من الليل يعني إلى طائفة منه، نحو ثلثه وربعه. كل ذلك يسمى مساء، لكن ما قيد في الليل فهو في الليل، كآية الكرسي مثلا. وكذلك الآيتان آخر سورة البقرة، فما قيد في الليل فهو في الليل، وما قيد في المساء فهو أوسع وأشمل، يكون من صلاة العصر إلى هزيع من الليل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والظاهر أن المراد في الأحاديث بالمساء أوائل الليل، وبالصباح أوائل النهار، فعلى العبد أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح في الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي بها إلى نهاية وقت الضحى، وهو قبل صلاة الظهر بقليل، ووقت الضحى ينتهي قبيل الزوال بربع ساعة تقريبا، وأن يأتي بأذكار المساء في الوقت ما بين صلاة العصر إلى المغرب، فإن فاته فلا بأس أن يأتي بها إلى ثلث الليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الظاهر أنه لو قال أذكار الصباح والمساء أثناء النهار أو الليل لا تحصل تلك الفائدة، وعظيم بركة الذكر يقتضي الحصول. فاختلف العلماء في تحديد وقت أذكار الصباح والمساء، منهم من قال إنه ما بين العصر والمغرب، وما بين الصبح وطلوع الشمس، ومنهم من قال إنه من زوال الشمس وهو بداية وقت الظهر إلى غروب الشمس وفي أول الليل، ومن طلوع الفجر إلى زوال الشمس. وإلى القول الأول ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما مر في قوله في الوابل: الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. إلى القول الثاني ذهب بعض أهل العلم، وبه أفتت اللجنة الدائمة حين سئلت: هل أذكار المساء تكون بعد صلاة العصر أو بعد غروب الشمس، أي بعد صلاة المغرب؟ فأجابت اللجنة الدائمة: أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها وفي أول الليل، وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والآصال دم أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه بها صباحا ومساء في نفسه، وسمعها منه أصحابه وتعلموها، وذكروا الله ودعوه بها صباحا ومساء كل منهم في نفسه منفردا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية مجتمعين، يقرؤونها جميعا أو يقرأها بعضهم ويستمع الآخرون. فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في ذكره ودعائه وكيفية ذلك، وفي سائر ما شرعه صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير في اتباعه، والشر كل الشر في مخالفته. والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع المحدثة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الأدعية والأذكار المذكورة في الباب تحفظ المسلم من الضر والأذى بجميع أنواعه بإذن الله تعالى، ولكن ليس على وجه اللزوم. فمن أصابه من البلاء مع محافظته على هذه الأذكار فذلك بقدر الله تعالى، وله سبحانه الحكمة البالغة في أمره وقدره. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحفظونه من أمر الله ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. وقيام البعض بهذه الأذكار نيابة عن أهل بيته غير مجزئ عنهم ولا يكفيهم، إذ لم يرد ما يدل على صحة النيابة في الأذكار عن الأحياء. فينبغي أن يحرص كل مسلم على ما ينفعه، وألا يكون حاله حال الغافلين عن ذكر الله رب العالمين. يقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.